أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: فصل في الوضوء، وهو استعمال ماء طهور مباح في الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة، وشروطه ثمانية: الأول انقطاع ما يوجبه، والثاني النية، والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، والسادس الماء الطهور المباح، والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، والثامن استنجاء أو استجمار قبله، وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. وواجبه التسمية مع الذكر، وفروضه ستة: الأول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق، والثاني غسل اليدين مع المرفقين، والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان، والرابع غسل الرجلين مع الكعبين، والخامس الترتيب بين الأعضاء كما ذكر الله تعالى، والسادس الموالاة بأن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف العضو الذي قبله أو بقية عضو حتى يجف أوله بزمن معتدل أو قدره من غيره. ويسقطان مع غسل عن حدث أكبر، ونواقضه ثمانية: الأول خارج من سبيل مطلقا، والثاني خروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر أو نجس سواهما إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، والثالث زوال عقل أو تغطيته إلا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند ونحوه، والرابع مس فرج آدمي متصل بيده بلا حائل، والخامس لمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة بلا حائل، ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه أو ملموس بدنه ولو وجد شهوة، والسادس غسل ميت، والغاسل من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه، والسابع أكل لحم الجزور، والثامن الردة عن الإسلام أعاذنا الله تعالى منها. وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت، ومن تيقن طهارة وشك في حدث أو عكسه بنى على يقينه.
عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله: فصل في الوضوء، وذكر فيه ست مسائل كبار. فالمسألة الأولى: بيان حقيقة الوضوء الشرعية، بيان حقيقة الوضوء الشرعية المذكورة في قوله: استعمال ماء طهور مباح في الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة. فالوضوء مخصوص شرعا باستعمال الماء الطهور المباح على هذه الأعضاء الأربعة على صفة معلومة، أي مبينة معينة، أي مبينة معينة. والتعبير عن هذا المقصد بقول معلوم هو الموافق لخطاب الشرع، والتعبير عن هذا المقصد بقول معلوم هو الموافق لخطاب الشرع مما ورد في الكتاب والسنة، فهو أعلى من عبارة كثير من الفقهاء من قولهم مخصوص. وبه عبر قدماء من فقهاء أهل الحديث كمالك في موطئه وأبي عيسى الترمذي في جامعه. فالوضوء عند الحنابلة ما جمع الأوصاف المذكورة في حده، والراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح، والراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح مع حصول الإثم، لأن إباحة الماء وصف خارج عن التعلق بحقيقة الوضوء. فيكون الوضوء شرعا هو استعمال الماء إيش؟ كم وصف له؟ الطهور، هو استعمال الماء الطهور في الأعضاء الأربعة على صفة معلومة. ثم ذكر المسألة الثانية وتتضمن شروط الوضوء. وشروط الوضوء اصطلاحا أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها آثاره، أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها آثاره. والماهية هي حقيقة الشيء، والماهية هي حقيقة الشيء، وعدتها ثمانية: فالأول انقطاع ما يوجبه، أي ما يوجب الوضوء، وموجب الوضوء هو نواقضه، وموجب الوضوء هو نواقضه، وانقطاعه أن يفرغ منه، وانقطاعه أن يفرغ منه، فلا يشرع في الوضوء حتى ينقطع الناقض، فلا يشرع في الوضوء حتى ينقطع الناقض. والثانية النية، والثاني النية وهي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، وهي شرعا إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. والثالث الإسلام، والمراد به الدين الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم. والرابع العقل، وهو قوة يتمكن بها الإنسان من الإدراك، قوة يتمكن بها الإنسان من الإدراك. والخامس التمييز، وهو وصف قائم بالبدن يتمكن معه الإنسان من معرفة منافعه ومضاره، وصف قائم بالبدن يتمكن معه الإنسان من معرفة مضاره ومنافعه. والسادس الماء الطهور المباح، فالماء المستعمل في الوضوء مقيد عندهم بوصفين، أحدهما أن يكون طهورا، أن يكون طهورا فخرج به الطاهر والنجس، الطاهر فخرج به الطاهر والنجس، والآخر أن يكون مباحا فخرج به ما ليس مباحا كالمسروق والمغصوب والموقوف على غير وضوء، والموقوف على غير وضوء أي الماء المجعول سبيلا لشرب فقط، أي الماء المجعول سبيلا لشرب فقط. وتقدم أن الراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح، وهو قول الجمهور. والمراد من الصحة هنا كونه صحيحا تترتب عليه آثاره، أما الإثم فهو ثابت في ذمته لتعديه، فالماء إما أن يكون مسروقا أو مغصوبا أو موقوفا على غير وضوء. والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة وهي الجلدة الظاهرة، وهي الجلدة الظاهرة. والمانع من وصول الماء إلى البشرة هو ما كان له جرم، وما كان له جرم أي حجم، ما كان له جرم أي حجم كدهن أو طلاء أو وسخ مستحكم، كدهن أو طلاء أو وسخ مستحكم. فإن لم يكن له جرم واستغرق في الجلد لم يكن مانعا من وصول الماء إلى البشرة، فإن لم يكن له جرم واستغرق في البدن فلا يكون مانعا من وصول الماء إلى البشرة كحناء ونحوه. والثامن استنجاء واستجمار قبله، أي إذا كان الخارج بولا أو غائطا، أي إذا كان الخارج بولا أو غائطا. أما خروج الريح فقد تقدم أن الأصل فيه عدم الاستنجاء منه، ومرادهم الفراغ منهما ممن كان متلبسا باستنجاء أو استجمار، فمن خرج شيء من قبله أو دبره وجب عليه الاستنجاء والاستجمار فيفرغ منه، وإن لم يخرج منه شيء فإن هذا الشرط لا يتعلق به. ثم ذكر شرطا زائدا خاصا فقال: وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. ودائم الحدث هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع، هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع كمن به سلس بول أو سلس ريح أو امرأة مستحاضة، فهؤلاء يتقطع حدثهم ولا ينقطع، فيعاودهم مرة بعد مرة، فيتوضأ أحدهم لرفع حدثه فما أن يفرغ حتى يخرج منه حدث غالبا له. فمن كان من هؤلاء شرط له أن لا يتوضأ لفرضه إلا بعد دخوله، فإذا دخل وقت فرضه كصلاة مغرب أو عشاء توضأ لها ولا يضره ما خرج منه بعد ذلك. ثم ذكر المسألة السادسة في قوله وواجبه التسمية، أي واجب الوضوء هو التسمية. وواجب الوضوء اصطلاحا هو ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر، هو ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر. والمراد بالتسمية قول بسم الله، والمراد بالتسمية قول بسم الله، والمراد بقوله مع الذكر أي التذكر، أي التذكر. فإن نسي الإنسان أو سهى سقط عنه، فإن نسي الإنسان أو سهى سقط عنه. والذكر بضم الذال في الفصيح منها. والراجح أن التسمية عند الوضوء تكون مستحبة غير واجبة، تكون مستحبة غير واجبة. ثم ذكر المسألة الرابعة مبينا فيها فروض الوضوء، فقال وفروضه ستة. وفروض الوضوء اصطلاحا هي ما تتركب منه ماهية الوضوء، هي ما تتركب منه ماهية الوضوء، ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره، ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. وعدتها ستة: الأول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق، أي غسل دارة الوجه ومنها غسل الفم بالمضمضة وغسل الأنف بالاستنشاق. فالفم والأنف هما من جملة الوجه لكنهما يغسلان على نحو خاص بهما، لكنهما يغسلان على نحو خاص بهما. فالفم يغسل بالمضمضة والأنف يغسل بالاستنشاق. والثاني غسل اليدين مع المرفقين، فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من أطراف الأصابع في الكف، فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من غسل الأصابع في الكف، من طرف الأصابع في الكف. فالشارع في غسل يده هنا يبدأ من رؤوس أصابعه ثم يغسل بقية اليد حتى يدخل فيها المرفقين. والمرفق هو موصل الساعد بالعضد، هو موصل الساعد بالعضد، فما بينهما من مفصل يسمى مرفقا. سمي مرفقا لأن الإنسان يطلب به الرفق بنفسه عند الاتكاء، لأن الإنسان يطلب به الرفق بنفسه عند الاتكاء. والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان، فيندرجان في مسحه. ففرض الأذنين هو المسح للغسل لأنهما من الرأس. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين، والمراد بالرجل القدم، والكعب هو العظم الناتئ أسفل الساق عند مؤخر القدم، هو العظم الناتئ أسفل الساق عند مؤخر القدم. ويدخل مع الرجل في غسلها، وكل قدم لها كعبان في أصح قولي أهل اللغة، وكل قدم لها كعبان في أصح قولي أهل اللغة، أحدهما كعب ظاهر وهو الخارج في جانب البدن، والآخر كعب باطن وهو الداخل في جانب البدن. والخامس الترتيب بين الأعضاء كما ذكره الله في كما ذكره الله تعالى أي في كتابه. والذي ذكره الله في آية الوضوء هي الأعضاء الأربعة، فيكون الترتيب بينها باستقلال كل عضو منها عن الآخر، فيقدم غسل وجهه ثم غسل يديه إلى المرفقين ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه مع الكعبين. فالترتيب متعلق بانتظام الأعضاء الأربعة في هذه الصورة. وأما أجزاء العضو الواحد فله أن يقدم أحدها على الآخر، فإنه لا يقدح في الفرض، والسنة تقديم اليمين على الشمال. فلو قدر أن أحدا غسل يده اليسرى إلى المرفقين قبل يده اليمنى إلى مرفقها، وكان ذلك بعد غسل وجهه، كان وضوءه صحيحا. لماذا؟ لأن الترتيب الكلي واقع بين الأعضاء الأربعة. وأما في العضو نفسه فالسنة الترتيب بين أجزائه. واضح؟ طيب لو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق، لماذا؟ أحسن، صح وضوءه، لأن الفم والأنف من الوجه. والسادس الموالاة، وضابطها ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله، ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله، أي العضو الذي قبله، أو أن يؤخر بقية عضو حتى يجف أوله، أو يؤخر بقية عضو حتى يجف أوله، بأن يؤخر مثلا غسل اليدين حتى يجف الوجه، فيكون قد غسل قد أخر العضو الثاني حتى جف العضو الأول. ومثله كذلك لو أخر غسل آخره حتى جف أوله، كمن غسل يده اليمنى إلى المرفق ثم أخر وضوءه حتى ثم أخر غسل يده اليسرى حتى جفت يده اليمنى، فإن هذا يقدح في الموالاة. قال: بزمن معتدل، أي بين البرودة والحرارة، أي بين البرودة والحرارة، فلا يكون باردا ولا حارا، أو قدره من غيره، أي قدر ذلك الزمن المعتاد في الوقت الكائن بين البرودة والحرارة من غيره، أي في الزمن الذي يكون حارا فقط أو باردا فقط، فيعدلان بالوقت المعتاد في الزمن المتوسط بين الحرارة والبرودة. والزمن الذي يكون معتدلا هو الزمن الذي يتساوى فيه الليل والنهار، الزمن الذي يتساوى فيه الليل والنهار، ذكره مرعي الكرمي في غاية المنتهى. والراجح أن ضابط الموالاة هو العرف، والراجح أن ضابط الموالاة هو العرف، فإذا حكم العرف بانفصال غسل الأعضاء عن بعضها فقد اختلت الموالاة. فإن حكم العرف بانفصال غسل الأعضاء عن بعضها، توالي الأعضاء والتفريق بينها، اختلت الموالاة، وإن لم يحكم العرف بذلك فإن الموالاة باقية. ثم ذكر أن الفرضين الأخيرين الترتيب والموالاة يسقطان مع غسل عن حدث أكبر، فإذا اغتسل الإنسان سقط الترتيب بين الأعضاء والموالاة بينها، فيقدم ما شاء ويؤخر ما شاء. ثم ذكر المسألة الخامسة، وتتضمن نواقض الوضوء. ونواقض الوضوء في اصطلاح الفقهاء ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المترتبة على فعله، ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المترتبة على فعله، وهي ثمانية. الأول خارج من سبيل مطلقا، أي كيف كان، أي كيف كان قليلا أم كثيرا، معتادا أم غير معتاد، طاهرا أم غير طاهر. والثاني خروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر، خروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر. فإذا خرج البول أو الغائط من باقي البدن فإنه ينقض الوضوء قليلا كان أو كثيرا، كمن انسد مخرجه، كمن انسد مخرجه فشقت له فتحة من بطنه يخرج منها الخارج، فإذا خرج شيء من بوله أو غائطه فإنه ينتقض وضوءه. قال أو نجس سواهما، أي سوى البول والغائط، كدم وغيره، فإذا خرج من باقي البدن نجس كدم فإنه ينقض الوضوء أيضا. وشرطه عندهم إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، والفحش هو الكثرة، فإذا كثر الخارج النجس بحكم المرء فإنه يكون ناقضا، فإنه يكون ناقضا. فالخارج من البدن سوى البول والغائط ينقض بشرطين، فالخارج من البدن سوى البول والغائط ينقض بشرطين، أحدهما أن يكون نجسا، أحدهما أن يكون نجسا، فإذا كان طاهرا لم ينقض، والآخر أن يكون فاحشا أي كثيرا، فإن كان قليلا لم ينقض. والراجح أنه لا ينقض الوضوء، وهو مذهب المالكية والشافعية، والراجح أنه لا ينقض الوضوء وهو مذهب المالكية والشافعية. فلو قدر أن أحدا نزف منه دم كثير أو أرعف أنفه فخرج منه دم كثير فإن وضوءه لا ينتقض مع كون الخارج نجسا متصفا بالكثرة. والثالث زوال عقل أو تغطيته، أي ذهاب العقل بالكلية، أي ذهاب العقل بالكلية أو تغطيته وستره بنوم ونحوه، إلا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند ونحوه، إلا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند ونحوه. فكل حال يزول بها العقل أو يتغطى فهي تنقض الوضوء عند الحنابلة، كنوم أو إغماء أو غيرهما، إلا ما اتصف بوصفين، إلا ما اتصف بوصفين، أحدهما نوم يسير، أحدهما نوم يسير، والآخر كونه من قاعد وقائم غير مستند، كونه من قاعد أو قائم غير مستند. فيستثنى مما يغطي العقل النوم اليسير من قاعد أو قائم غير مستند، فالأصل في النوم عند الحنابلة أنه ينقض، إلا يسيرا كان من قاعد أو قائم غير مستند. والراجح أن النوم الناقض هو الكثير المستغرق، والراجح أن النوم الناقض هو الكثير المستغرق، على أي حال كان من قيام أو قعود أو اضطجاع، على أي حال كان من قيام أو قعود أو اضطجاع، وهو الذي يزول به إدراك الإنسان، وهو الذي يزول به إدراك الإنسان. فإذا زال إدراكه على أي حال كان فإن النوم يكون ناقضا. والرابع مس فرج آدمي متصل لا منفصل بيده لا ظفره، لأن الظفر في حكم المنفصل، لأن الظفر في حكم المنفصل، فإن الإنسان يقصه فينفيه عن نفسه بلا حائل أي بلا مانع، فتفضي اليد إليه مباشرة، فتفضي اليد إليه مباشرة، فإذا وقعت تلك الحال انتقض الوضوء، فإذا وقعت تلك الحال انتقض الوضوء. والراجح أن مس الفرج لا ينقض الوضوء، والراجح أن مس الفرج لا ينقض الوضوء، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد. والخامس لمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة بلا حائل، والشهوة هي التلذذ، والشهوة هي التلذذ، والحائل هو المانع، والحائل هو المانع. فالنقض بلمس ذكر أو أنثى الآخر يكون ناقضا عند الحنابلة بشرطين، يكون ناقضا عند الحنابلة بشرطين، أحدهما وجدان الشهوة، وجدان الشهوة، والآخر وقوعه بلا حائل بأن يفضي إلى البشرة، وقوعه بلا حائل بأن يفضي إلى البشرة. والراجح أنه لا ينقض أيضا، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد. ثم قال: ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه أو ملموس بدنه ولو وجد شهوة، فإذا مس فرج أحد أو لمس بدنه ولم يكن هو المبتدئ فإن ذلك لا ينقض وضوءه. فالنقض هو في حق الماس المبتدئ بالمس الفاعل له، في حق الماس المبتدئ بالمس الفاعل له. والسادس غسل ميت، والغاسل من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه، فمن يصب الماء لا يسمى غاسلا، والغاسل الذي ينتقض وضوءه هو الذي يقلب الميت ويباشره بالغسل. والسابع أكل لحم الجزور، والجزور الإبل، والجزور الإبل. وعدل الحنابلة عن الوارد في المروي وهو لحم الإبل، لأنهم يخصون النقض بما يجزر من اللحم، لأنهم يخصون النقض بما يجزر من اللحم، أي بما يقطع عادة بسكين ويفصل عن عظم، أي بما يقطع عادة بسكين ويفصل عن عظم، فإن لم يكن كذلك لم ينقضوا به، فإن لم يكن كذلك لم ينقضوا به، فلا نقض عندهم بأكل رأس أو كبد ونحوهما، فلا نقض عندهم بنقض بأكل رأس أو كبد ونحوهما. والراجح أن النقض يتعلق بجميع أجزاء الإبل، والراجح أن النقض يتعلق بجميع أجزاء الإبل، فلو أكل رأسا أو كبدا فعلة النقض على الراجح هي فيه كسائر لحمه. والنقض بأكل لحم الإبل من مفردات الحنابلة، ووافقهم كثير من فقهاء أهل الحديث. والثامن الردة عن الإسلام بالخروج منه أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ثم ذكر ضابطا كليا جعله بعض الحنابلة الناقض الثامن مع إلغاء ذكر الردة لأنها من موجبات الغسل، فأسقطوا عد الردة وزادوا ناقضا ثامنا هو المذكور في قوله: وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت، أي أن كل شيء من موجبات الغسل الآتية إذا وقع من العبد فإنه يوجب عليه مع الغسل وضوءا، فإنه يوجب عليه مع الغسل وضوءا، والراجح أنه لا يوجبه. واستثنى منه الحنابلة الموت فقال: غير موت، لأن الموت ليس عن حدث فلا يكون واجبا، ويسن عندهم، فلا يكون واجبا ويسن عندهم. والمسألة السادسة ذكرها بقوله: ومن تيقن طهارة وشك في حدث أو عكسه بأن يتيقن الحدث ويشك في الطهارة بنى على اليقين، أي على علمه المجزوم به. فإذا كان علمه المجزوم به الطهارة وشك في الحدث بقي على الطهارة، وإن كان علمه المجزوم به الحدث وشك في الطهارة بقي على الحدث وتطهر. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: فصل في الوضوء، وهو استعمال ماء طهور مباح في الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين عن صفة معلومة، وشروطه ثمانية: الأول انقطاع ما يوجبه، والثاني النية، والثالث الإسلام، والرابع العقل، والخامس التمييز، والسادس الماء الطهور المباح، والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، والثامن استنجاء أو استجمار قبله، وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. وواجبه التسمية مع الذكر، وفروضه ستة: الأول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق، والثاني غسل اليدين مع المرفقين، والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان، والرابع غسل الرجلين مع الكعبين، والخامس الترتيب بين الأعضاء كما ذكر الله تعالى، والسادس الموالاة بأن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف العضو الذي قبله أو بقية عضو حتى يجف أوله بزمن معتدل أو قدره من غيره. ويسقطان مع غسل عن حدث أكبر، ونواقضه ثمانية: الأول خارج من سبيل مطلقا، والثاني خروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر أو نجس سواهما إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، والثالث زوال عقل أو تغطيته إلا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند ونحوه، والرابع مس فرج آدمي متصل بيده بلا حائل، والخامس لمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة بلا حائل، ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه أو ملموس بدنه ولو وجد شهوة، والسادس غسل ميت، والغاسل من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه، والسابع أكل لحم الجزور، والثامن الردة عن الإسلام أعاذنا الله تعالى منها. وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت، ومن تيقن طهارة وشك في حدث أو عكسه بنى على يقينه.
عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله: فصل في الوضوء، وذكر فيه ست مسائل كبار. فالمسألة الأولى: بيان حقيقة الوضوء الشرعية، بيان حقيقة الوضوء الشرعية المذكورة في قوله: استعمال ماء طهور مباح في الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة. فالوضوء مخصوص شرعا باستعمال الماء الطهور المباح على هذه الأعضاء الأربعة على صفة معلومة، أي مبينة معينة، أي مبينة معينة. والتعبير عن هذا المقصد بقول معلوم هو الموافق لخطاب الشرع، والتعبير عن هذا المقصد بقول معلوم هو الموافق لخطاب الشرع مما ورد في الكتاب والسنة، فهو أعلى من عبارة كثير من الفقهاء من قولهم مخصوص. وبه عبر قدماء من فقهاء أهل الحديث كمالك في موطئه وأبي عيسى الترمذي في جامعه. فالوضوء عند الحنابلة ما جمع الأوصاف المذكورة في حده، والراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح، والراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح مع حصول الإثم، لأن إباحة الماء وصف خارج عن التعلق بحقيقة الوضوء. فيكون الوضوء شرعا هو استعمال الماء إيش؟ كم وصف له؟ الطهور، هو استعمال الماء الطهور في الأعضاء الأربعة على صفة معلومة. ثم ذكر المسألة الثانية وتتضمن شروط الوضوء. وشروط الوضوء اصطلاحا أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها آثاره، أوصاف خارجة عما هي الوضوء تترتب عليها آثاره. والماهية هي حقيقة الشيء، والماهية هي حقيقة الشيء، وعدتها ثمانية. فالأول انقطاع ما يوجبه، أي ما يوجب الوضوء، وموجب الوضوء هو نواقضه، وموجب الوضوء هو نواقضه، وانقطاعه أن يفرغ منه، وانقطاعه أن يفرغ منه، فلا يشرع في الوضوء حتى ينقطع الناقض، فلا يشرع في الوضوء حتى ينقطع الناقض. والثانية النية، والثاني النية، وهي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، وهي شرعا إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. والثالث الإسلام، والمراد به الدين الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم. والرابع العقل، وهو قوة يتمكن بها الإنسان من الإدراك، قوة يتمكن بها الإنسان من الإدراك. والخامس التمييز، وهو وصف قائم بالبدن يتمكن معه الإنسان من معرفة منافعه ومضاره، وصف قائم بالبدن يتمكن معه الإنسان من معرفة مضاره ومنافعه. والسادس الماء الطهور المباح، فالماء المستعمل في الوضوء مقيد عندهم بوصفين، أحدهما أن يكون طهورا، أن يكون طهورا فخرج به الطاهر والنجس، الطاهر فخرج به الطاهر والنجس، والآخر أن يكون مباحا فخرج به ما ليس مباحا كالمسروق والمغصوب والموقوف على غير وضوء، والموقوف على غير وضوء، أي الماء المجعول سبيلا لشرب فقط، أي الماء المجعول سبيلا لشرب فقط. وتقدم أن الراجح صحة الوضوء بالماء غير المباح، وهو قول الجمهور. والمراد من الصحة هنا كونه صحيحا تترتب عليه آثاره، أما الإثم فهو ثابت في ذمته لتعديه، فالماء إما أن يكون مسروقا أو مغصوبا أو موقوفا على غير وضوء. والسابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، وهي الجلدة الظاهرة، وهي الجلدة الظاهرة. والمانع من وصول الماء إلى البشرة هو ما كان له جرم، وما كان له جرم أي حجم، ما كان له جرم أي حجم، كدهن أو طلاء أو وسخ مستحكم، كدهن أو طلاء أو وسخ مستحكم. فإن لم يكن له جرم واستغرق في الجلد لم يكن مانعا من وصول الماء إلى البشرة، فإن لم يكن له جرم واستغرق في البدن فلا يكون مانعا من وصول الماء إلى البشرة كحناء ونحوه. والثامن استنجاء واستجمار قبله، أي إذا كان الخارج بولا أو غائطا، أي إذا كان الخارج بولا أو غائطا. أما خروج الريح فقد تقدم أن الأصل فيه عدم الاستنجاء منه، ومرادهم الفراغ منهما ممن كان متلبسا باستنجاء أو استجمار، فمن خرج شيء من قبله أو دبره وجب عليه الاستنجاء والاستجمار فيفرغ منه، وإن لم يخرج منه شيء فإن هذا الشرط لا يتعلق به. ثم ذكر شرطا زائدا خاصا فقال: وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. ودائم حدث هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع، هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع كمن به سلس بول أو سلس ريح أو امرأة مستحاضة، فهؤلاء يتقطع حدثهم ولا ينقطع، فيعاودهم مرة بعد مرة، فيتوضأ أحدهم لرفع حدثه فما أن يفرغ حتى يخرج منه حدث غالبا له. فمن كان من هؤلاء شرط له أن لا يتوضأ لفرضه إلا بعد دخوله، فإذا دخل وقت فرضه كصلاة مغرب أو عشاء توضأ لها ولا يضره ما خرج منه بعد ذلك. ثم ذكر المسألة السادسة في قوله: وواجبه التسمية، أي واجب الوضوء هو التسمية. وواجب الوضوء اصطلاحا هو ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر، هو ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر. والمراد بالتسمية قول بسم الله، والمراد بالتسمية قول بسم الله. والمراد بقوله مع الذكر أي التذكر، أي التذكر. فإن نسي الإنسان أو سهى سقط عنه، فإن نسي الإنسان أو سهى سقط عنه. والذكر بضم الذال في الفصيح منها. والراجح أن التسمية عند الوضوء تكون مستحبة غير واجبة، تكون مستحبة غير واجبة. ثم ذكر المسألة الرابعة مبينا فيها فروض الوضوء فقال: وفروضه ستة. وفروض الوضوء اصطلاحا هي ما تتركب منه ماهية الوضوء، هي ما تتركب منه ماهية الوضوء، ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره، ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. وعدتها ستة: الأول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق، أي غسل دارة الوجه ومنها غسل الفم بالمضمضة وغسل الأنف بالاستنشاق. فالفم والأنف هما من جملة الوجه لكنهما يغسلان على نحو خاص بهما، لكنهما يغسلان على نحو خاص بهما. فالفم يغسل بالمضمضة والأنف يغسل بالاستنشاق. والثاني غسل اليدين مع المرفقين، فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من أطراف الأصابع في الكف، فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من غسل الأصابع في الكف، من طرف الأصابع في الكف. فالشارع في غسل يده هنا يبدأ من رؤوس أصابعه ثم يغسل بقية اليد حتى يدخل فيها المرفقين. والمرفق هو موصل الساعد بالعضد، هو موصل الساعد بالعضد، فما بينهما من مفصل يسمى مرفقا. سمي مرفقا لأن الإنسان يطلب به الرفق بنفسه عند الاتكاء، لأن الإنسان يطلب به الرفق بنفسه عند الاتكاء. والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان، فيندرجان في مسحه. ففرض الأذنين هو المسح للغسل لأنهما من الرأس. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين، والمراد بالرجل القدم، والكعب هو العظم الناتئ أسفل الساق عند مؤخر القدم، هو العظم الناتئ أسفل الساق عند مؤخر القدم. ويدخل مع الرجل في غسلها، وكل قدم لها كعبان في أصح قولي أهل اللغة، وكل قدم لها كعبان في أصح قولي أهل اللغة، أحدهما كعب ظاهر وهو الخارج في جانب البدن، والآخر كعب باطن وهو الداخل في جانب البدن، والخامس الترتيب بين الأعضاء كما ذكره الله تعالى أي في كتابه، والذي ذكره الله في آية الوضوء هي الأعضاء الأربعة، فيكون الترتيب بينها باستقلال كل عضو منها عن الآخر، فيقدم غسل وجهه ثم غسل يديه إلى المرفقين ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه مع الكعبين، فالترتيب متعلق بانتظام الأعضاء الأربعة في هذه الصورة. وأما أجزاء العضو الواحد فله أن يقدم أحدها على الآخر، فإنه لا يقدح في الفرض، والسنة تقديم اليمين على الشمال، فلو قدر أن أحدا غسل يده اليسرى إلى المرفقين قبل يده اليمنى إلى مرفقها، وكان ذلك بعد غسل وجهه كان وضوءه صحيحا. لماذا؟ لأن الترتيب الكلي واقع بين الأعضاء الأربعة، وأما في العضو نفسه فالسنة الترتيب بين أجزائه. واضح؟ طيب لو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق، لماذا؟ أحسن، صح وضوءه لأن الفم والأنف من الوجه. والسادس الموالاة، وضابطها أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله، ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله أي العضو الذي قبله، أو أن يؤخر بقية عضو حتى يجف أوله، أو يؤخر بقية عضو حتى يجف أوله، بأن يؤخر مثلا غسل اليدين حتى يجف الوجه، فيكون قد أخر العضو الثاني حتى جف العضو الأول. ومثله كذلك لو أخر غسل آخره حتى جف أوله، كمن غسل يده اليمنى إلى المرفق ثم أخر غسل يده اليسرى حتى جفت يده اليمنى، فإن هذا يقدح في الموالاة. قال: بزمن معتدل، أي بين البرودة والحرارة، أي بين البرودة والحرارة، فلا يكون باردا ولا حارا، أو قدره من غيره، أي قدر ذلك الزمن المعتاد في الوقت الكائن بين البرودة والحرارة من غيره، أي في الزمن الذي يكون حارا فقط أو باردا فقط، فيعدلان بالوقت المعتاد في الزمن المتوسط بين الحرارة والبرودة. والزمن الذي يكون معتدلا هو الزمن الذي يتساوى فيه الليل والنهار، الزمن الذي يتساوى فيه الليل والنهار، ذكره مرعي الكرمي في غاية المنتهى. والراجح أن ضابط الموالاة هو العرف، فإذا حكم العرف بانفصال غسل الأعضاء عن بعضها فقد اختلت الموالاة، فإن حكم العرف بانفصال غسل الأعضاء عن بعضها توالي الأعضاء والتفريق بينها اختلت الموالاة، وإن لم يحكم العرف بذلك فإن الموالاة باقية. ثم ذكر أن الفرضين الأخيرين الترتيب والموالاة يسقطان مع غسل عن حدث أكبر، فإذا اغتسل الإنسان سقط الترتيب بين الأعضاء والموالاة بينها، فيقدم ما شاء ويؤخر ما شاء. ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن نواقض الوضوء. ونواقض الوضوء في اصطلاح الفقهاء ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المترتبة على فعله، ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المترتبة على فعله، وهي ثمانية. الأول خارج من سبيل مطلقا، أي كيف كان قليلا أم كثيرا، معتادا أم غير معتاد، طاهرا أم غير طاهر. والثاني خروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر، خروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر. فإذا خرج البول أو الغائط من باقي البدن فإنه ينقض الوضوء قليلا كان أو كثيرا، كمن انسد مخرجه فشقت له فتحة من بطنه يخرج منها الخارج، فإذا خرج شيء من بوله أو غائطه فإنه ينتقض وضوءه. قال أو نجس سواهما، أي سوى البول والغائط، كدم وغيره، فإذا خرج من باقي البدن نجس كدم فإنه ينقض الوضوء أيضا. وشرطه عندهم إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. والفحش هو الكثرة، فإذا كثر الخارج النجس بحكم المرء فإنه يكون ناقضا. فالخارج من البدن سوى البول والغائط ينقض بشرطين، أحدهما أن يكون نجسا، فإذا كان طاهرا لم ينقض، والآخر أن يكون فاحشا أي كثيرا، فإن كان قليلا لم ينقض. والراجح أنه لا ينقض الوضوء، وهو مذهب المالكية والشافعية. فلو قدر أن أحدا نزف منه دم كثير أو أرعف أنفه فخرج منه دم كثير فإن وضوءه لا ينتقض مع كون الخارج نجسا متصفا بالكثرة. والثالث زوال عقل أو تغطيته، أي ذهاب العقل بالكلية أو تغطيته وستره بنوم ونحوه، إلا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند ونحوه، فكل حال يزول بها العقل أو يتغطى فهي تنقض الوضوء عند الحنابلة، كنوم أو إغماء أو غيرهما، إلا ما اتصف بوصفين. أحدهما نوم يسير، والآخر كونه من قاعد أو قائم غير مستند. فيستثنى مما يغطي العقل النوم اليسير من قاعد أو قائم غير مستند. فالأصل في النوم عند الحنابلة أنه ينقض، إلا يسيرا كان من قاعد أو قائم غير مستند. والراجح أن النوم الناقض هو الكثير المستغرق، والراجح أن النوم الناقض هو الكثير المستغرق على أي حال كان، من قيام أو قعود أو اضطجاع، على أي حال كان من قيام أو قعود أو اضطجاع، وهو الذي يزول به إدراك الإنسان، وهو الذي يزول به إدراك الإنسان. فإذا زال إدراكه على أي حال كان فإن النوم يكون ناقضا. والرابع مس فرج آدمي متصل لا منفصل بيده لا ظفره، لأن الظفر في حكم المنفصل، لأن الظفر في حكم المنفصل، فإن الإنسان يقصه فينفيه عن نفسه بلا حائل أي بلا مانع، فتفضي اليد إليه مباشرة، فتفضي اليد إليه مباشرة، فإذا وقعت تلك الحال انتقض الوضوء، فإذا وقعت تلك الحال انتقض الوضوء. والراجح أن مس الفرج لا ينقض الوضوء، والراجح أن مس الفرج لا ينقض الوضوء، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد. والخامس لمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة بلا حائل، والشهوة هي التلذذ، والشهوة هي التلذذ، والحائل هو المانع، والحائل هو المانع، فالنقض بلمس ذكر أو أنثى الآخر يكون ناقضا عند الحنابلة بشرطين، يكون ناقضا عند الحنابلة بشرطين، أحدهما وجدان الشهوة، وجدان الشهوة، والآخر وقوعه بلا حائل بأن يفضي إلى البشرة، وقوعه بلا حائل بأن يفضي إلى البشرة. والراجح أنه لا ينقض أيضا، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد. ثم قال ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه أو ملموس بدنه ولو وجد شهوة، فإذا مس فرج أحد أو لمس بدنه ولم يكن هو المبتدئ فإن ذلك لا ينقض وضوءه، فالنقض هو في حق الماس المبتدئ بالمس الفاعل له، في حق الماس المبتدئ بالمس الفاعل له. والسادس غسل ميت، والغاسل من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه، فمن يصب الماء لا يسمى غاسلا، والغاسل الذي ينتقض وضوءه هو الذي يقلب الميت ويباشره بالغسل. والسابع أكل لحم الجزور، والجزور الإبل، والجزور الإبل، وعدل الحنابلة عن الوارد في المروي وهو لحم الإبل، لأنهم يخصون النقض بما يجزر من اللحم، لأنهم يخصون النقض بما يجزر من اللحم، أي بما يقطع عادة بسكين ويفصل عن عظم، أي بما يقطع عادة بسكين ويفصل عن عظم، فإن لم يكن كذلك لم ينقضوا به، فإن لم يكن كذلك لم ينقضوا به، فلا نقض عندهم بأكل رأس أو كبد ونحوهما، فلا نقض عندهم بنقض بأكل رأس أو كبد ونحوهما. والراجح أن النقض يتعلق بجميع أجزاء الإبل، والراجح أن النقض يتعلق بجميع أجزاء الإبل، فلو أكل رأسا أو كبدا فعلة النقض على الراجح هي فيه كسائر لحمه، والنقض بأكل لحم الإبل من مفردات الحنابلة، ووافقهم كثير من فقهاء أهل الحديث. والثامن الردة عن الإسلام بالخروج منه أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ثم ذكر ضابطا كليا جعله بعض الحنابلة الناقض الثامن مع إلغاء ذكر الردة لأنها من موجبات الغسل، فأسقطوا عد الردة وزادوا ناقضا ثامنا هو المذكور في قوله وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت، أي أن كل شيء من موجبات الغسل الآتية إذا وقع من العبد فإنه يوجب عليه مع الغسل وضوءا، فإنه يوجب عليه مع الغسل وضوءا، والراجح أنه لا يوجبه. واستثنى منه الحنابلة الموت فقال غير موت، لأن الموت ليس عن حدث فلا يكون واجبا ويسن عندهم، فلا يكون واجبا ويسن عندهم. والمسألة السادسة ذكرها بقوله ومن تيقن طهارة وشك في حدث أو عكسه بأن يتيقن الحدث ويشك في الطهارة بنى على اليقين، أي على علمه المجزوم به، فإذا كان علمه المجزوم به الطهارة وشك في الحدث بقي على الطهارة، وإن كان علمه المجزوم به الحدث وشك في الطهارة بقي على الحدث وتطهر. نعم.